العراق الحر.
السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لجميع مستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار ممرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة كفاح الحبيب لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتل 12 شخصا وأصيب 39 بجروح في تفجير 3 سيارات ملغومة وعبوات ناسفة بمدينة كركوك. الشرطة قالت أن التفجيرات وقعت في مناطق متفرقة من المدينة وفي فترات زمنية متقاربة. وقال العميد سرحت قادر أن إحدى السيارات الملغومة استهدفت المقر المحلي لحركة الوفاق الوطني العراقي، في حين استهدفت أخرى مبنى حكوميا، وانفجرت الثالثة في شارع تجاري. وفي بغداد قتل 3 أشخاص وأصيب 10 بجروح في انفجار قنبلة كانت مخبأة في مكان للنفايات بالقرب من حسينية في منطقة الشرجة. أعربت روسيا عن أملها في أن يضمن مشروع قانون لتنظيم قطاع الطاقة العراقي السماح للشركات الروسية بالعمل في العراق. وزارة الخارجية الروسية قالت في بيان أن الجانب الروسي يدرك أهمية إقرار قانون عراقي لقطاع الطاقة يتلائم مع المعايير الدولية، وقالت أن روسيا أعربت عن أملها بأن يتيح القانون الجديد للشركات من مختلف الدول بما فيها الشركات الروسية دخول سوق النفط والغاز العراقية، وشددت على استعداد الشركات الروسية في المشاركة في إعادة بناء اقتصاد العراق. يذكر أن العراق جمد صفقات لتطوير احتياطات الطاقة العراقية أبرمتها شركات روسية تقودها شركات النفط الكبرى مع نظام الرئيس السابق صدام حسين. قالت الشرطة الأفغانية أن مفجرا انتحاريا هاجم موكبا تابعا للسفارة الأمريكية بسيارة ملغومة في العاصمة الأفغانية كابول. الشرطة أوضحت أن الهجوم وقع على طريق رئيسية تؤدي إلى الشرق اعتادت قوات حلف شمال الأطلسي الناتو والقوات الأمريكية استخدامه. من جانبه أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية جون ميلت أن السفير الأمريكي رونالد نيومان لم يكن في الموكب، وأشار في تصريح لإذاعة أفغانستان الحرة أن عددا من مسؤولي السفارة والمارة أصيبوا بجروح في الانفجار، وأضاف أن إصابات بعض المسؤولين خطيرة.
هناك العديد من المصابين وقد تمت معالجتهم في موقع الحادث. أحد الأشخاص الأمريكيين الذين كانوا في القافلة تم إخلاؤه للعلاج في وحدة طبية في قاعدة عسكرية هنا في أفغانستان. وقد وصلتني تقارير تفيد أن هناك بعض المارة الأفغان الأبرياء أصيبوا، وقد يكون بعض منهم قد توفي في الهجوم. نحن بدورنا ندين المهاجمين الذين تسببوا بإصابات لدى هؤلاء المارة الأبرياء مثل هؤلاء.
ويأتي الهجوم وسط تصاعد غارات تشنها حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة وبدء عملية عسكرية شنتها قوات حلف شمال الأطلسي في جنوب البلاد الشهر الحالي لإحباط هجوم الربيع المتوقع من قبل المتمردين. اتفقت الولايات المتحدة وإسرائيل على إبقاء الحظر المفروض على المساعدات المالية للحكومة الفلسطينية، لكن واشنطن تركت مساحة للاتصالات مع الوزراء غير المنتمين لحماس. واستبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت استئناف المحادثات في الوقت الراهن بشأن إقامة دولة فلسطينية مع الرئيس محمود عباس من حركة فتح، وحث المجتمع الدولي على مقاطعة الحكومة الفلسطينية الجديدة ما لم تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف. وتعهدت إسرائيل بمقاطعة أعضاء الحكومة الجديدة بالكامل بمن فيهم الوزراء غير الأعضاء بحماس. من جهته قال مستشار الأمن القومي الأمريكي ستيفن هادلي أن واشنطن لن تتعامل مع الحكومة الفلسطينية، لكن القنصلية الأمريكية في القدس قالت أنه سيتم السماح بإجراء اتصالات مع الوزراء غير الأعضاء بحماس على أساس التعامل مع كل حالة بشكل قائم بذاته. هادلي قال أن الحكومة الجديدة لم تتعهد بالاعتراف بإسرائيل والتقيد بالاتفاقات القائمة ونبذ العنف، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع هذه الحكومة إلا بعد قبولها تلك المبادئ. اتهمت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه عين محمد دحلان مستشارا للأمن القومي بطريقة غير مشروعة. حماس قالت في بيان أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الفلسطيني بتعيين عضو المجلس التشريعي محمد دحلان أحد خصوم الحركة القدامى مستشارا له لشؤون الأمن القومي هي مخالفة للقانون الفلسطيني. من جانب آخر، التقى نائب وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن مع رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية في غزة، وهذا الاجتماع هو الأول بين هنية ودبلوماسيين أوروبيين رفيع منذ أن فرض الغرب حظرا اقتصاديا ودبلوماسيا على الحكومة الفلسطينية في آذار عام 2006 للضغط على حركة حماس الحاكمة بالاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول اتفاقيات السلام المرحلية. يوهانسن أعرب للصحفيين عن أمله في أن تعمل الحكومة الفلسطينية الجديدة باجتهاد من أجل تحقيق توقعات المجتمع الدولي. قال الجيش السريلانكي أن طائرات القوات الجوية قصفت ودمرت قاعدة بحرية تابعة للنمور تاميل في منطقة ميلاتيفو بشمال شرق البلاد، ولكن لم ترد على الفور تفاصيل عن الخسائر البشرية. المتحدث باسم القوات الجوية الكابتن جانتا دي سيلفا أكد أنه تم اختيار أهداف المنطقات تتمثل في قاعدة بحرية حددت للنمور، وأعرب عن اعتقاده بأن القاعدة دمرت تماما. الهجوم جاء بعد يوم من إغراق البحرية السريلانكية سفينتين كبيرتين قبالة الساحل الشرقي، قالت أنها كانت تنقلان الأسلحة للنمور التاميل في الوقت الذي كانت تمضي فيه الحكومة قدما في خطة معلنة لتدمير الآلة العسكرية للمتمردين. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أحلى التحايا من فريا الحسين والمخرج ديار أبا مرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقارير تتعلق بإنشاء ملتقى ثقافي في باب المعظم، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، كما نستمع إلى آراء بعض الأحزاب المسيحية بشأن المطالبة بحكم ذاتي للمسيحيين، ونطلع على محاور مؤتمر طبي في أربيل، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على قضية العنف العائلي ضد المرأة في كردستان. نبدأ من بغداد، حيث يرى بعض المراقبين أن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر العهد الدولي لإعادة إعمار العراق، والذي حضره نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي يوم الجمعة في نيويورك لدعم خطة خمسية لإعمار العراق، يرون أن هذا الإعلان هو نجاح جديد يحسب للحكومة العراقية. القيادي في جبهة التوافق العراقي اياد السمرائي وصف هذه المؤتمرات ومقرراتها بانها ايجابية ومهمة للشعب العراقي. احمد الزبيدي معه التفاصيل.
قدمت الحكومة العراقية والأمم المتحدة خطة لإعادة إعمار العراق مدتها 5 سنوات تهدف إلى مساعدة السلطات العراقية بالاعتماد على نفسها بدلا من الاعتماد على المجتمع الدولي، وتخفيف حدة الفقر الذي ساعد على إفكاء حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني. ويرى المراقبون أن إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التزام الأمم المتحدة بدعم العهد الدولي مع العراق، وأن المنظمة الدولية ستبذل قصارى جهدها لضمان بقاء المجتمع الدولي منخرطا في هذه العملية. يرى المراقبون أن هذا الإعلان هو نجاح جديد يحسب للحكومة العراقية. القيادي في جبهة التوافق العراقية أياد السامرائي:
أنا أحب أشير إلى مسألة هي جدا مهمة. طبيعة الظرف العراقي أصبح هناك ارتباط بين وضع العراق وبين المصالح الدولية، وبين حاجة العراق إلى الإسناد الدولي لكي يتجاوز مرحلة الأزمة التي هو فيها، بدءا من أن يتجاوز مرحلة الاحتلال إلى مرحلة البناء الوطني. وبالتالي نعتقد أن العراق معني أن يقف معه المجتمع الدولي، وأيضا المجتمع الدولي بحاجة إلى أن يطمئن إلى أن بناء العراق يجري بشكل صحيح.
القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون أيد هذه الآراء مضيفا:
من خلال كلمة الأمين العام للأمم المتحدة وجدنا بأن هناك توجه دولي حول التنشيط وإعادة الاقتصاد العراقي إلى مكانته الإقليمية والدولية، لذلك بأنه أنا حسب اعتقادي بأنه تمر العقد الدولي الذي مضى عليه أكثر من سنة سوف يلعب دور مهم في الاقتصاد العراقي، وسوف يلعب دور مهم أيضا في الإعمار في العراق والاستثمارات، وكذلك له دور مهم في القطاع الخاص. لذلك أنا أعتقد بأنه هذا المؤتمر حقق نتائج إيجابية، وكان هناك دعم دولي، وكان هناك توجه دولي، وسوف يساعد أيضا من ناحية الأمنية ومن ناحية المصالحة الوطنية.
قيادي في الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي:
هناك دول أكدت على أنها ستساهم من خلال العهد الدولي في تزويد العراق بخبرات، أن هناك استعداد لدى هذه الدول والأمم المتحدة على مساعدة العراق، وهذا الاستعداد من قبل الدول المشاركة في العهد الدولي بادرة إيجابية مهمة لابد أن نتمسك به.
يذكر أن هذا هو المؤتمر الثاني الذي يعقد ضمن مؤتمرات العهد الدولي الخاصة بإعادة إعمار العراق، إلا أن هذا المؤتمر حظي باهتمام دولي أكبر، إذ حضره نحو 90 ممثل عن دول عديدة، كما حضره أيضا الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون وسفير الأمم المتحدة الذي عين مؤخرا كسفير لها في العهد الدولي إبراهيم جنباري. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر مع مراسلتنا في عمان فأقرة سرحان التي حضرت اللقاء الأسبوعي للناطق باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة مع وسائل الإعلام، أكد فيه على أن الأردن اتخذ عدة إجراءات في الفترة الأخيرة لتنظيم دخول العراقيين إلى أراضي المملكة بالتنسيق مع الحكومة العراقية ومسؤولين أمريكيين ودوليين.
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور ناصر جودة خلال لقائه الأسبوعي بوسائل الإعلام على أن الأردن اتخذ عدة إجراءات في الفترة الأخيرة لغاية تنظيم دخول العراقيين إلى الأردن، مشيرا إلى أنها مسألة منسقة مع الحكومة العراقية لتسهيل دخولهم إلى المملكة، وأوضح أنه سيتم البحث مع مسؤولين أمريكيين ودوليين في خيارات عدة لتنظيم عملية دخول العراقيين لأراضي المملكة والتعامل مع مئات الآلاف من الموجودين منهم في الأردن، مبينا أن الحكومة الأردنية تعاقدت مع منظمة نرويجية لإجراء مسح شامل حول أعداد العراقيين المتواجدين على الأراضي الأردنية. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول طبيعة ونتائج المباحثات التي أجرتها مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون اللاجئين والهجرة إيلين ساوبري مع المسؤولين الأردنيين حول أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن، قال جودة:
هي المزيد من التشاور والتنسيق حول هذا الموضوع، كان فيها زيارة لعدة دول في المنطقة، والكلام كان يدور على بطريقة الحل على الأعداد الكبيرة من العراقيين الموجودة في هذه الدول اللي زارتها، وموضوع تصنيفهم والنظر في هذه المشكلة وسبل التعاون لحلها أو المساعدة في استضافة العراقيين في هذه البلدان. فلذلك الكلام ما زال مستمر، ونتائج إن شاء الله من خبركم عنها بس تطلع، لكن أهم في الموضوع بالنسبة لنا هنا في الأردن هو مرة أخرى إجراء الدراسة المسحية اللي تحدثت عنها أنا في مؤتمرات سابقة، واللي إن شاء الله يعني على الأبواب.
وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون اللاجئين والهجرة إيلين ساوبري قد وصلت الأردن الخميس الماضي برفقة أحد مسؤولي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إطار جولة تقوم بها في المنطقة لبحث أوضاع اللاجئين العراقيين. وكان رئيس مفوضية الأمم المتحدة للاجئين قد أعلن الشهر الماضي عن حاجة كل من الأردن وسوريا الملحة للمساعدة من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين العراقيين الذين يعيشون فيهما، حيث طالب المجتمع الدولي بالتبرع بمبلغ 60 مليون دولار لمساعدة اللاجئين العراقيين في كل من الأردن وسوريا ومصر وتركيا، بالإضافة إلى اللاجئين المهجرين في داخل العراق. ويقدر عدد اللاجئين العراقيين في كل من الأردن وسوريا بحوالي 2 مليون عراقي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
سيدتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم، ونتحول في هذه الفترة إلى بغداد، حيث بادر عدد من المثقفين بإنشاء جمعية أين حقي الثقافية في إحدى المقاهي الواقعة بالقرب من جراج باب المعظم الكبير، تهدف إلى إشاعة ثقافة الحوار. الجمعية أقامت معرضا لرسوم الكاريكاتير التي انتقدت مظاهر الفساد الإداري وكثرة تصريحات المسؤولين الداعية إلى العنف. رئيس الجمعية ورسام الكاريكاتير أحمد محمد اعتبر إقامة هذا الملتقى الشعبي هو لإيصال الصوت الواعي إلى أوسع قاعدة شعبية. عماد جاسم معه التفاصيل.
عدد من المثقفين وبمشاركة جمعيات ثقافية وإنسانية بادروا لإنشاء ملتقى ثقافي في مقهى من مقاهي باب المعظم وسط العاصمة، يهدف لإشاعة ثقافة الحوار ورفع مستوى وعي المواطنين من مختلف الشرائح. جمعية أين حق الثقافية أقامت معرضا للكاريكاتير في الملتقى، حيث انتقدت اللوحات مظاهر الفساد الإداري في دوائر الدولة. رئيس الجمعية ورسام الكاريكاتير أحمد محمد يتحدث عن هذا المشروع وإقامة المعرض.
نحن أقمنا هذا المعرض في هذه المنطقة الشعبية من أجل إيصال صوتنا إلى أوسع قاعدة شعبية عريضة، باعتبار نحن منظمة مدنية شعبية، منظمة أين حقي، منظمة شعبية تعنى بالوصول إلى الجمهور من أجل تنوير الجمهور بالثقافة المدنية الحضارية. هذا هو غرضنا وهذا هو غايتنا، لذلك أقمنا معرض كاريكاتير، ونحن هناك ملتقى ثقافي إبداعي نجمع أنواع الإبداع العراقي المختلفة.
ترتؤون يعني ما هي أهداف أعمالكم وسط هذا المكان المكتظ وفي قرب جراج باب المعظم الكبير؟
نحن نريد أن نكون متلاصقين دائما مع جمهورنا العراقي، باعتبار نحمل أهداف كبيرة، نحن حركة تغيير اجتماعي، نريد أن نغير المجتمع من مجتمع يتحاور بلغة السلاح واللغة الطائفية واللغات الأخرى إلى مجتمع يتحاور بالثقافة والمدنية. فنحن أقمنا الآن هذا المعرض من أجل الوصول إلى هذا الهدف، حتى المواطن العادي عندما يرى هذه الصور يجب أن تصل بأفكارها إلى الجمهور. من أهداف منظمتنا، منظمة أين حقي، هو تنوير الشعب العراقي، تنوير المواطن العادي بحقوقه الإنسانية.
الشاعر أحمد الثائر من مؤسسي الملتقى أكد أن اختيار المكان وسط باب المعظم هو لمحاولة ردم الهوة بين المثقفين والناس البسطاء.
نحن نحاول من خلال هذا الملتقى جاهدين أن نخلق علاقات وجسور وحوار بين مختلف الأجناس الثقافية الفنية والأدبية، وعندما تكون هناك سخرية لا نقصد بها الاستهانة أو الإساءة، وإنما هذه الكوميديا السوداء التي نعيشها حتما لها هذا الغلاف وهذا الوعاء وهذا المحتوى والمضمون، عليه نستطيع أن نجعل من هذه كلها خليطة ثقافية ومتنوعة تغني المشاهد والمتلقي عبر هذه الرسالة.
الكاتب ضياء مهدي من المشاركين في هذا الملتقى اعتبر أن هذه الملتقيات بمثابة رئات ثقافية للمبدعين واستثمار حقيقي للحرية المتاحة وتأكيد على دور المثقف في التغيير والنهوض بواقع المجتمع.
أعتبر هذه النشاطات في هكذا تجمعات ثقافية هي بمثابة أكثر من رئة من خلالها يتنفس الثقافي ويدلو بدلوه إزاء الأحداث والظواهر والأشياء التي تمر في واقع العراق الجديد. وبصريح العبارة أنا أرى بخصوص هذه الجلسة التي تقام هنا في هذا المركز الثقافي المهم ممكن أن تكون على مساس مباشر بحياة الناس وبحركة الناس وبالأشياء والظواهر الاجتماعية وذات الصفة أو الطابع الوطني.
كيف تقيم أهميتها؟
أنا برأيي تكاد أن تكون بمثابة برامج عمل ثقافية ممكن أن تتجمع بجملة نشاطاتها في برنامج عمل وطني واحد من خلال تقديم صيغة ثقافية لخلق كيان. نحن نسعى إلى خلق كيان ثقافي جديد، فمن خلال هذه المنتديات، من خلال هذه التجمعات التي تحتك مباشرة بالوسط الشعبي وتكون قريبة من نبض الشارع، بالتأكيد راح نتوصل من خلالها إلى صيغ ثقافية جديدة قادرة على خلق كيان ثقافي جديد.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. والله لوريك والله لوريك والله لوريك والله لوريك والله لوريك كيف البعد التعالي مو تبعدي مثل ما من بعدك لازم تعاني جرب عنادي مثل ما دكتاني
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحر لجميع مستمعينا، وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
في صحيفة الغد يقول محمد أبو رمان أن احتلال العراق كان في رؤية المسؤولين الأمريكيين مفتاحا ذهبيا لتغيير أوضاع المنطقة وخلق مرحلة جديدة، لكن النتائج كانت مختلفة تماما، فتحول العراق إلى حاضنة للإسلام الراديكالي بشقيه الشيعي والسني. وينقل الكاتب عن مسؤول أمريكي قوله إن المعضلة الحقيقية سياسية، وأن الإدارة الأمريكية تدرك ذلك تماما وقد سعت بكل الوسائل لإقناع السنة بالمشاركة في العملية السياسية وبالحد من التغول الطائفي الشيعي على المؤسسات السياسية والأمنية. في العرب اليوم يقول ناهض حتر إنه ليس من دون أساس أن المثقفين العروبيين كانوا يتطلعون إلى العراق منذ الثلاثينات باعتباره بروسيا العرب، وهو دور انتزعته مصر في حقبة عبد الناصر، ثم تبين لاحقا أن العناصر التكوينية للمشروع العراقي ترجح بغداد أكثر للدور القيادي. في صحيفة الرأي ينتقد محمود الرماوي ما يصفه بتصحيح الحكم على طه ياسين رمضان. وأخيرا في الدستور تقول حياة العطية إن الجميع يحاول أن يلعب لعبة النعامة ويضع رأسه في الرمل والغرف المغلقة، متجاهلا تنامي المقاومة العراقية وتنامي التأييد الشعبي لها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
تقول صحيفة الأهرام المسائية الصادرة مساء الاثنين في افتتاحيتها أن غزو العراق ويدخل عامه الخامس أثبت أن الإرهاب في تزايد مستمر لا العكس، وأضافت إن الحرب على العراق أدت إلى تزايد الإرهاب في العالم، بل مهدت الأرض للقاعدة لكي تنشئ فرعا لها وتمارس عمليات القتل والإرهاب بشكل لم تتوقعه القاعدة نفسها. وأكدت دراسة أمريكية موثقة أن الحرب أدت إلى صعود قياسي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء العالم، حيث قفز معدلها إلى 6.7%، كما تقول الصحيفة المصرية التي تضيف إن الحرب فتحت الباب أمام أكبر مأزق للولايات المتحدة ولساستها من المحافظين المتشددين، ثم ثبت أن القوى العسكرية لم تحقق لهم شيئا، فبعد 4 سنوات من الغزو العسكري للعراق أصبح البقاء أكثر خطورة من الخروج الذي سيكون مكلفا للغاية لإدارة بوش، بل إن الخروج بات مأزقا أكبر من الغزو نفسه على حد تعبير الصحيفة المصرية. ومن جديد يعود النقد لقانون النفط في العراق، هذه المرة الانتقادات جاءت في مقال كاتب مصري معروف ونبيل زكي في صحيفة الأخبار والمعروف بميوله الراديكالية، حيث يقول إنه بموجب هذا القانون تحصل الشركات الأجنبية على معظم عقود التنقيب وعقود التنقيب والإنتاج وعقود المشاركة في الإنتاج. ويرى الكاتب المصري أن القانون النفطي العراقي الجديد يتعارض مع المادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات، وهذا القانون المذكور يجعل ملكية الثروة البترولية لشركات البترول الدولية وليس للشعب العراقي على حد تعبير نبيل زكي. ومن جهتها تلقي صحيفة الجمهورية الضوء على الملف الأمني في العراق، وتقول إن حالة من القلق الشديد سادت الدوائر العسكرية الأمريكية والعراقية من توقع استخدام القنابل القذرة من الغازات السامة بصورة مكثفة في الأيام المقبلة من جانب جماعات مسلحة. وأضافت الصحيفة المصرية إنه وبرغم مرور أكثر من شهر على بدء الحملة لفرض القانون التي يشارك فيها أكثر من 90,000 جندي أمريكي وعراقي، تواصلت عمليات المقاومة وأعمال العنف الطائفي في بغداد وما حولها بلا هوادة، واعترف القادة الأمريكيون باستخدام المقاومة تكتيكات جديدة أخطرها استخدام الغازات السامة. أخيرا تقول صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أن القضية العراقية تحتاج إلى موقف عربي سريع لمنع تقسيم العراق ووقف العنف الدموي الذي يرقى إلى مرتبة الحرب الأهلية والمساعدة على تهيئة الأجواء للانسحاب الأمريكي والبريطاني السريع من هناك، والتعاون مع قوى إقليمية مثل إيران لإعادة السلام إلى هذا البلد الجريح على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيداتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم. هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر. أرقي السلام من إذاعة العراق الحر لمستمعينا أينما كانوا، ونزور الموصل حيث رفضت بعض الأحزاب المسيحية فكرة الحكم الذاتي للمسيحيين في سهل نينوى. مسؤول الحزب الديمقراطي المسيحي العراقي ميناس إبراهيم اليوسفي أكد في حديثه للصحفيين أن المطالبة بحكم ذاتي للمسيحيين هو تجاوز على وحدة العراق وشعبه وترابه، مؤكدا على أن المسيحيين هم ضد قضية تقسيم العراق إلى كونتانات عرقية وطائفية أو مذهبية. محمد الكاتب معه التفاصيل.
رفض الكثير من الأحزاب المسيحية في الموصل فكرة إقامة حكم ذاتي للمسيحيين في سهل نينوى التي طرحها المؤتمر الشعبي للكلدان والسريان والأشوريين الذي عقد مؤخرا في عين كاوى. مسؤول الحزب الديمقراطي المسيحي العراقي ميناس إبراهيم اليوسفي تحدث عن هذا لعدد من وسائل الإعلام في الموصل.
في طيات هذا البرنامج المطروح حكم ذاتي للمسيحيين كبقية القوميات الأخرى، أنا أعتقد بأن هذا هو تجاوز على العراق وعلى وحدة الشعب العراقي وعلى وحدة التراب العراقي. نحن ضد تقسيم العراق إلى كانتونات عرقية طائفية أو مذهبية، إضافة إلى أن هذا المؤتمر والمشرفين عليه لم يأخذوا الظروف الذاتية والموضوعية المناسبة لعقد مثل هذه المؤتمرات، ولهذا نحن نقف اليوم ضد زمان ومكان انعقاد المؤتمر، لأن طالما يطالبون بحقوقهم ضمن محافظة نينوى فكان الأجدر بهم أن يعقدوا هكذا مؤتمر في مركز محافظة نينوى، لأن أهل مكة أدرى بشعابها، ولم يستشار في هذا الموضوع الكثير من الأحزاب التي تمثل الشعب المسيحي في العراق. ونحن بصدد التشاور مع الأحزاب المسيحية في محافظة نينوى وفي المحافظات الأخرى لعقد مؤتمر في هذا الخصوص.
مؤتمر عين كاوى، وحسب ما وصفه مسؤول الحزب الديمقراطي المسيحي العراقي في الموصل.
والله أنا أعتقد يعني هناك جهات أرادت لهذا المؤتمر أن يكون واجهة دعائية لها، ومن هنا نحن اليوم نعلن لأبناء شعبنا المسيحي في محافظة نينوى بأننا ضد أي توجه يؤدي إلى انسلاخ جزء من الحدود الإدارية لمحافظة نينوى التي هي تاريخنا وحضارتنا وتراثنا. نحن نريد أن نعيش في عراق موحد متوازن يحفظ حقوق المواطن تحت مظلة القانون.
المواطنون المسيحيون من أهالي نينوى بدورهم رفضوا ما جاء في المؤتمر، منهم المواطن رياض داود بطرس.
أنا كمواطن مسيحي بدي أبدي رأيي ووجهة نظري بخصوص مؤتمر انعقد في أربيل. نحن ضد فكرة أي تقسيم لشعب أو قومية أو أي قطعة من أرض العراق. نحن مع توجهات الشعب العراقي ووعد التراب العراقي، لأننا نحب أن نعيش تحت خيمة العراق متحابين أخوة مع إسلام ومسيحيين وعرب وأكراد ويزيدية.
يعني أنت ترى كمواطن مسيحي بأن هذا المؤتمر أو مقررات هذا المؤتمر لا تخدم يعني العراقيين جميعا؟
طبعا اكيد نحن نطمح ان نكون مع العراق ومع الشعب العراقي والتفاني من اجل هذا العراق. مقررة هذا المؤتمر ضد هذه الفكرة، ضد وحدة العراق. لا نريد ان نقسم العراق سواء كان مسيحيين او عرب او اسلام او اكراد.
اخرون تحفظوا على مشروع الحكم الذاتي للمسيحيين، وهذا ما عبر عنه المفكر والمهتم بالشأن العراقي وليد اسماعيل الذي التقيناه في مركز قضاء الحمدانية وكان احد حضور مؤتمر عين كاوى.
بالنسبة للحكم الذاتي، أنا شخصيا عندي تحفظات على هالموضوع في هذا الوقت. احنا ما نريد نتكلم اي شيء عن حكم ذاتي او انفصال. الكلدو اشورين سريان تابعين للعراق الواحد الموحد، ما نحاول اي انفصال، ولكن اكو تحفظ حاليا على الحكم الذاتي لحين اجراء استفتاء معين.
بماذا تفسر رفض الكثير من المسيحيين يعني من سهل نينوى لمقررات المؤتمر هذا من ناحية الحكم الذاتي؟ وهناك من قال بأن الحضور المؤتمر كان يعني لا يمثل المسيحيين، وقسم العدم جاء من خارج العراق.
هو كان اكو حضور من خارج العراق، هو حقيقة يعني شعبنا منقسم الى قسمين، من هم في الوطن ومن هم في المهجر. احنا ما نقدر نستبعد من هم في المهجر اكيد، لانه هم مكون اصيل وهاجروا او هجروا لاسباب معروفة يعني. بس قضية التحفظ على قرارات وخاصة المسيحيين اللي ساكنين في سهل نينوى، يعني المنطقة الحيادية ما بين الاقليم والعراق، اكو اشكالية هنا. يعني احنا عندنا ارتباطات معينة في العراق وارتباطات أيضا في مناطق الإقليم من أربيل وعنكاوة. احنا أبناء العراق، احنا ما نريد أي انفصال، احنا نريد عراق ديمقراطي موحد فيدرالي.
محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر، الموصل.
سيداتي وسادتي، ميكروفون إذاعة العراق الحر معكم من أربيل، حيث عقد المؤتمر الثاني للجمعية العراقية للإدارة والتنمية الصحية وبالتعاون مع جامعة أربيل الطبية. رئيس الجمعية الدكتور علي خضير العنبوري أشار أن أبرز محاور المؤتمر هي الاتجاهات الحديثة في الإدارة وموضوع تقييم الأداء وموضوع حول آخر المستجدات الطبية. شمر رمضان حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي.
تحت شعار من أجل واقع صحي أفضل في العراق، تعقد الجمعية العراقية للإدارة والتنمية الصحية مؤتمرها الثاني في أربيل بالتعاون مع جامعة هولير الطبية للفترة 18 ولغاية 20 من آذار الجاري. الجمعية العراقية للتنمية الصحية هي منظمة غير حكومية تعمل في المجال الصحي وتأسست عام 2004. رئيسها دكتور علي خضير العنبوري تحدث لإذاعة العراق الحر عن محاور مؤتمرها الحالي بقوله:
فيه ثلاث محاور رئيسية، هي الاتجاهات الحديثة في الإدارة وموضوع تقييم الأداء وموضوع آخر المستجدات في الطب، وفيه ثلاث ورش عمل حول تمويل الخدمات الصحية والتعليم الطبي في العراق ونظام الصحي أيضا في العراق. في هذا المؤتمر ستقدم مجموعة من أوراق العمل وستكون هناك مناقشات مفتوحة بهدف الخروج بتوصيات تخدم صاحب القرار في إنضاج نظام صحي جديد في العراق متكامل حديث متطور.
دكتور، أشرت إلى أن هذا المؤتمر الثاني، المؤتمر الأول التوصيات التي قدمتموها ورفعت ربما إلى الوزارة ووزارة الصحة، هل يعني كان لها صدى؟ هل تم الأخذ بها مثلا؟
ما نريد نقول ما على الرسول إلا البلاغ المبين، لكن بالتأكيد المؤتمر الأول خرجنا من مجموعة من التوصيات اللي أعتقدها كانت ممتازة جدا ومفيدة جدا، لكن إحنا كمنظمة مجتمع مدني دورنا الأساسي ينحصر في لفت الانتباه ومتابعة هذه التوصيات. هذه التوصيات الحقيقة قدمناها لوزارة الصحة، لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي، في مؤتمرات والندوات أينما حللنا. أما تريد تسألني جقد أخذ بيها جقد ما أخذ بيها، بالتأكيد هي لفتت الانتباه، لكن للأسف الشديد إحنا واقعنا الصحي في تردي مستمر، ويبدو لي لا زال صاحب القرار ما معطين أولوية للصحة بالرغم الحديث الإعلامي والضجيج الإعلامي هالموضوع. ونتأمل أنه من الحكومة قبل ما تتخذ قرار بتعيين وزير جديد أن تتريث وتختار الشخص المناسب، والوزير وحده لا يستطيع أن يفعل شيء دون أن يكون معه فريق عمل متكامل.
وعلى صعيد البحوث العلمية التي ستناقش بالمؤتمر، بحث تقدمت به دكتورة إيمان مهدي صالح وهي أستاذ مساعد بكلية طب الكندي ببغداد، ونترك لها توضح موضوع البحث ومقترحاتها للسلطات الصحية في البلاد.
البحث اللي شاركت به حول موضوع التقصي عن وجود الجلوبولينات المناعية من نوع IgG الخاص ببعض الفيروسات اللي هو تصيب اللي ممكن تصيب الأطفال المصابين بمرض السكر من النوع الأول. طبعا دي انتشر هذا المرض بسرعة كبيرة بالعراق خاصة بسبب الفترة السنوات الحديثة.
هل يعني في بحثك مثلا تنبهين وزارة الصحة والجهات المسؤولة عن قطاع الصحي في العراق إلى يعني مقترح معين، إلى مثلا شيء معين؟
هذا المرض يأخذ بالانتشار، أسباب كثيرة، قد يكون سبب التغذية وهذا جزء من أحد الأسباب اللي ممكن ننبه وزارة الصحة له. طبعا وزارة الصحة متنبه الحالة اللي هو الأطفال اللي ما يتناولون حليب أمهاتهم، واللي الأمها تعتمد على طعام الأطفال حليب البقر، يكون معرضين للإصابة بهذا المرض أكثر من غيرهم.
بحث آخر تقدمت به للمؤتمر الدكتورة شروق الربيعي الأستاذة بكلية الصيدلة بالجامعة المستنصرية. الربيعي تحدثت للعراق الحر عن موضوع بحثها، وهو عن مرض يصيب العين، وأوضحت أسباب حدوث المرض ومنها الاستعمال العشوائي للأدوية، واختتمت حديثها بمقترحات للسلطات الصحية.
البحث اللي قمت به هو تشخيص البكتيريا لدى الأشخاص المصابين بالتهاب ملتحمات العين. أنا أنصح أنه نستخدم طرق التشخيص الحديثة، وهي طرق الموليكولر دايجنوسيس بالمختبرات العادية، مثل طرق البي سي آر في كل مختبرات لتشخيص الأمراض البكتيرية والفيروسية، لأن هي موجودة ببعض المختبرات وغير موجودة ببعض المختبرات الأخرى.
انتهى التعليق، وبه ينتهي هذا التقرير، وكان عن مؤتمر صحي تقيمه الجمعية العراقية للإدارة والتنمية الصحية في أربيل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، منهاج اليوم يتضمن حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على قضية استفحال ظاهرة العنف العائلي والاجتماعي في كردستان والذي يجبر النساء على الانتحار حرقا.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق.
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طاب أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على ظاهرة العنف العائلي والاجتماعي الذي يجبر العشرات من النساء في كردستان الانتحار حرقا. أهلا وسهلا بكم.
النفط والشخاطة من الوسائل المتوفرة عندها، هي لما تسق روحها فأول ما تجيب على نفسها النفط فهذا يا بريمز الطق، وتقول بريمز طق علي. فمثل هذه القضايا اللي هي كلها مؤشرات تدين الحالة بأنها هي حالة انتحار وتؤكد أنها حالة انتحار، لكن عدم الاعتراف بها لأنه من الناحية خلينا نقول التقاليد ومن ناحية الأعراف والمجتمع وتقاليده ما يسمح لها أنه تقولها، لأنه تخاف من العواقب مال هيك قضية لما تقول بسبب والدي أو بسبب أخويا أو بسبب كذا بالعائلة، لأنه هذه يعتبروها أيضا فد إهانة للعائلة لما تتكلم حول هذا الموضوع.
أعزائي المستمعين، تتعدد وتتنوع الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة إن كانت داخل الأسرة أو المجتمع، والعنف العائلي الذي سنتحدث عنه اليوم يعتبر أخطرها، حيث تعرض المرأة للضرب والإهانة والعنف الجنسي، وكلها أمور لا يدرك المجتمع مدى خطورتها. إن استفحال العنف العائلي والاجتماعي والظواهر السلبية في المجتمع كالزيجات المرتبة أو المبكرة والمتبادلة سلفا بين العائلات والعنف في المنزل وسوء المعاملة والتبعية المادية والعجز عن إعادة المرأة لنفسها، إضافة إلى منع الفتيات من تمتعهن بأبسط أساسيات الحياة الاجتماعية، كل ذلك يجرد النساء من حقوقهن الأساسية ويبعث فيهن اليأس وبالتالي لجؤهن إلى الانتحار. مراسل الإذاعة عادل محمود عد ملفا خاصا ضمنه مجموعة من المقابلات مع مختصين وناشطات في مجال حقوق المرأة يتحدثون عن ظاهرة انتحار النساء والأسباب وراء ذلك. زان محمد الراوندوزي المدير التنفيذي لمنظمة نسيم الأمل الإنسانية ذكرت إن من بين الأسباب الرئيسية وراء انتحار النساء واستفحال هذه الظاهرة هو تردي الأوضاع الاقتصادية ونظرة المجتمع إلى المرأة، مشيرة إلى عدم وجود أي أرقام دقيقة تعكس حجم هذه المشكلة، حيث ذكرت بوجود تناقض في الإحصاءات التي حصلت عليها المنظمة من قبل أقسام الطوارئ في بعض المستشفيات التي تؤكد حدوث 3 إلى 5 حالات انتحار يوميا، وما بين الرقم الضئيل جدا في الإحصاءات التي قدمتها جهات أخرى كوزارة الصحة والداخلية والبرلمان.
لو أراويك الأرقام اللي موجودة اللي حصلناها من البرلمان، حصلناها من وزارة الصحة، حصلناها من وزارة الداخلية ومن الشرطة، أرقام متناقضة مع الأرقام اللي حصلناها من الناس اللي يعملون في قسم الطوارئ أو في المستشفيات اللي يتلقون مثل هذه الحالات. لأنه إذا يقول باليوم نتلقى فد 3 إلى 4 إلى 5 حالات، إذا ضربتها بالشهر الواحد يعني تطلع لك الحالات فرقم خيالي، لكن بنفس الوقت الأرقام اللي وردت من هذه الجهات أيضا أرقام متدنية جدا مقارنة بالأرقام اللي وصلتنا عن هذه الطرق. فبالتالي ما زالت الأرقام يعني تغطيها الضبابية وعدم الدقة بيها، ووحدة من المشاريع اللي ببالنا نريد نقف بشكل دقيق على الحالات الحقيقية وأسبابها والشرايح والفئات العمرية للحد من عدها وفق كل فئة عمرية من هذه الفئة. هذه أحد الأسباب أنا اللي قلت الجانب الاقتصادي. هناك جانب يعني المجتمعي والثقافي. الثقافة محدودة إلى الحد إلى حد كبير، ما زال الجهل يعم المناطق الريفية، والعنف ضد المرأة واحد من الأشياء اللي كثير من الأحيان ما تقدر تعبر عن رأيها أمام المجتمع باعتبارها مرأة، باعتبارها العنصر الضعيف في هذا المجتمع. هاي أيضا واحدة من الأشياء اللي تحد من التعبير عن رأيها. فبالتالي قضية الزواج القسري، قضية الزواج المتبادل قصة بقصة، قضية الزواجات اللي غير متكافئة بالعمر بالحالة الاقتصادية، هاي أيضا واحدة من القضايا قد تصبح بعض الأوقات هي واحدة من المسببات الرئيسية لمثل هذه الأشياء.
أعزائي المستمعين، الأستاذ المساعد الدكتور عمر إبراهيم عزيز الاختصاص في علم النفس في جامعة صلاح الدين أشار إلى تدهور الوضع النفسي للمرأة هو السبب الرئيسي في محاولتها للانتحار، بالإضافة إلى أسباب أخرى اقتصادية واجتماعية وثقافية، حيث التقاليد ونظرة المجتمع بصورة عامة والعائلة بصورة خاصة إلى المرأة وإهمالها وإهانتها هي دافع كبير إلى انتحارها.
من الأسباب الرئيسية السبب النفسي، ولكن هناك أيضا أريد أن أشير إلى أسباب أخرى يؤدي إلى انتحار حقا، مثلا الانعزال، ممكن نقول المشكلات الاجتماعية، البطالة، وكذلك ممكن التفكك العائلي، وكذلك العرف الجسدي. ولكن مع كل هذه الأسباب هناك سبب رئيسي ومؤثر هي العوامل النفسية. فالجانب النفسي مهم جدا خاصة في العائلة، لأنه بالنسبة للفرد لما يحاول أن يضع نفسه للانتحار هناك الدافعية motivation. من هذه الدوافع يعني ممكن العادات والتقاليد، بعض العادات والتقاليد حتى إذا كان هناك جانب الأمن موجود، ولكن هناك عادات وتقاليد الشائعة بين العوائل يدفعها أن يلجأ إلى الحرق. مثلا كان يكون مثلا استخدام الكلام والعبارات الجريحة، يعني هناك مرات بعض الناس يستخدم مع مثلا الزوجة في البيت أو مع بنته كلمات غير معقولة، يعني ما تلقت أن تستخدم تجاه الفرد المقابل. هذه الأمور تتكرر مثلا إذا كان من قبل الزوج مرة مرتين ثلاثة، الشخص المقابل راح يشعر بعدم ثقة بنفسه ويشك في نفسه بأنه فعلا في هذا المكان، فهذا جانب نفسي ويأثر على شخصيته لكي يلجأ إلى الانتحار. وكذلك يعني مرات إهمال الشخص، إهمال يعني شنو؟ عمليا ما عندها أي مكانة في البيت، ما تأخذ رأيها في أي قرار، مثلا بعض القرارات الرئيسية، قرارات مهمة في العائلة أن تأخذ مثلا رأي المرأة، فما تأخذ رأيها كأنه غير موجودة. مثلا عندنا في المجتمع سواء كان الريفي أو مدني هناك أيضا اختلاف، خاصة ما عندها أي ملكية، كله يقول الحق للرجل، فأيضا هذا من جانب النفسي يؤثر، خاصة في أقليم كردستان إحنا عندنا المرأة بجانب الرجل أن يشارك، أن يعمل، أن يطلع إلى الحقل الزراعي، ولكن ما عنده أي ملكية باسمها، كلها ترجع لمن؟ للرجل. وهناك أيضا أمور أخرى، تعذيب أو عنف الجسدي يستخدم بعض الناس، حتى موجود في أمريكا في بلدان متقدمة، ولدى ناس أصحاب شهادات عليا يستخدمون ضرب.
مستمعين الكرام، وللحد من هذه الظاهرة بدأت العديد من المنظمات تسليط الضوء على هذه المشكلة، منها بعض منظمات المجتمع المدني التي توحدت وشكلت شبكة تعرف بشبكة الحياة لوقف هذه الظاهرة وتوعية المجتمع من مخاطرها. قاسم عزيز علي من منظمة جيان الصحية التي تركز في عملها على الجانب الصحي والمضاعفات التي تحدث عند لجوء المرأة إلى الانتحار مستخدمة وسائل منها الحرق، أشار إلى أن نسبة 60% من حالات الانتحار بهذه الوسيلة بقوا على قيد الحياة، وبالتالي تتفاقم مشكلة النساء بسبب مضاعفات ذلك على وضع المرأة في العائلة، إضافة إلى تدهور وضعها الصحي بسبب التشوهات التي يحدثها الحرق.
نحن كمنظمة جهان الصحية نركز على الجانب الصحي ما بعد الانتحار، يعني مضاعفات الصحية، يعني نريد نرسل رسالة لهؤلاء الذين في نيتهم انتحار بأن أجل بيد الله. نحن سوينا استبيان أو إحصاء لعدد الذين انتحروا، تبين أن 60% من الذين انتحروا بقوا بالحياة، يعني ما ماتوا، فهذا ما حل مشاكلهم بل زاد. بالإضافة لمشاكل، مشكلة ثانية وهي جسم مشوه، يعني بقي ذلك الفتاة مشوها، يعني المشكلة بقي في حالها، وزاد المشكلة الثانية وهو جسم، وهي جسم مشوه.
وقد استخدمت بعض المنظمات وسائل جديدة في توعيتها وتثقيفها للمجتمع عن مخاطر العنف العائلي. مجدة رشاد عضو في منظمة الدعم الديمقراطي والاجتماعي تحدثت عن استغلال الفن كوسيلة لإيصال الفكرة مباشرة إلى الملتقي من خلال المسرح الجوال الذي قامت المنظمة بإقامة عروض فنية تثقيفية في العديد من القرى والأرياف في محافظة أربيل.
جانب الفني شنو يعني؟ اخترنا المسرحية الجوالة ونعرضها، طلعنا مسرحية جوالة ونعرضها بضواحي أربيل وداخل أربيل بالعداديات والثانويات مال البنات خصوصا. فالمشروع مالتنا يعني بعد يعني بالبداية، احنا مبدئيا ناقشنا الفكرة ويا الشبكة، جماعة الشبكة، فهسه بالمستقبل راح نكمل المشروع يعني الخطوات الأخرى.
عجب اختارتوا هذه الفكرة مو غيرها، يعني ليش فكرتوا بها؟
هاي الفكرة جت من شنو يعني؟ الناس العراقية كلهم يعني ضاجوا من شغلة البرنامج التلفزيونية، من الجرائد، من المجلات، من هاي الشغلات، فقلنا المسرحية يعني أكثر جذابية، يعني الناس ما يطوج من بواع المسرحية، يعني راح يكون إلى أكثر إمباكت، يعني تأثير أكثر على الناس، فجت الفكرة من هذا المبدأ.
وين تعرضوها؟
بالإعداديات مال البنات داخل المحافظة، وبضواحي أربيل المجمعات، أكو مجمعات سكنية قرى وأرياف نعرضها هناك.
مستمعين الكرام، زان محمد الراوندوزي المدير التنفيذي لمنظمة نسيم الأمل الإنسانية تحدثت عن قيام شبكة الحياة بإجراء لقاءات وندوات مع عدد كبير من الشباب والشابات وكذلك طلبة وأساتذة الجامعات، واللجوء إلى وزارة الأوقاف والطلب من أئمة الجوامع بإلقاء خطب تثقف المجتمع وتدعو إلى الحد من العنف العائلي وتحذر من عواقبه.
من أول الأشياء هو بدينا بلقاءات وتجمعات لمجاميع الشباب ولمجاميع الطلبة ولمجاميع الأساتذة، كما أنه توجهنا إلى وزارة الأوقاف، هذا أيضا مسألة أساسية، للتوجه لخطباء الجمعة وأخذ بنظر الموضوع هذا ضمن خطبة الجمعة لتوعية الناس بأهمية والحد من هذه الظاهرة، كونها يعني ظاهرة دينيا ودنيويا ومن الآخرة كلها مدانة. فلذلك رجال الدين أيضا سيكون لهم دور في هذه المسألة، وثم القيام بنوع من السمينارات أو الحلقات النقاشية، مسألة عصف الأفكار ويا الأساتذة ويا الجماعات المثقفة للحد ودخول إلى هذه الساعة من حيث ليس بشكل مباشر، لأنه إحنا ما نريد نحاكي رأسا هذه الطبقة اللي تقوم بمثل هذه الأعمال، لابد أنه نأتيها بطريق غير مباشر، بناء إرادتها، بناء الدفاع عن حقوقها كإنسان وحقوق الإنسانية عنده، وليس الدخول أنه ترى الحرق يعني انتحار حرقا ظاهرة مدانة بحد ذاتها، ولكن الانتحار بكل أشكاله، لكن بشكل خاص هذا النوع من الحرق لأنه بي نوع من السعدية، نوع من الأذية للنفس.
أعزائي المستمعين، هذا وقد رفضت منظمات دولية عدة كافة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء. منظمة العفو الدولية دعت في بيان أصدرته بمناسبة مرور 98 عاما على اليوم العالمي للمرأة، دعت إلى المساواة بين الرجل والمرأة، وأضافت إن التمييز في القانون وفي المعاملة والنظرة الاجتماعية والإفلات من العقاب واللامبالاة هي الأسباب الكامنة وراء العنف ضد المرأة. ودعت المنظمة في بيانها إلى وضع حد للعنف ضد المرأة وإلى عدم إفلات مرتكبي العنف ضد المرأة من العقاب، إضافة إلى وضع معايير دولية لحقوق الإنسان للمرأة موضع التطبيق وتغيير النظرة الاجتماعية التي تتساهل مع العنف ضد المرأة وتعززه. في الختام، شكرا للمتابعة، وهذه تحية من مراسل الإذاعة عادل محمود ومن معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.